كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي: إنه كان جالسا في المسجد الحرام وذلك يوم الجمعة، والإمام صعد المنبر لإلقاء الخطبة تحت الكعبة، وأن رجلا أحدث وهو في الصف فضاقت عليه كيف يتوضأ، لأن المسجد مليان وملأ والخطيب على المنبر بخطب. قال: فالتوت إلى الشاذلي فعرف أني قد انتقض وضوءي، ففتح كمه قال: فدخلت كمه فوجدت البحر وجعل يغرق وتوردت من كمه عود محله. فهذه وأمثالها يأتون بهذه الحكايات يضللون الناس ويقولون: هذه كرامة وهذه كرامة. فنحن نقول: لا ننكر الكرامة إذا حصلت، ولا تدل على فضل من جرت على يدي الكرامة، بل قد يكون غير أفضل منه وأحسن منه وأتقى ولم يجي على يدي. وابن تيمية كما قلنا ألف كتابا في هذا الموضوع، وهو من أحسن ما ألف، سمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما أشار إليه الشارح هنا، والله أعلم.
شيخ هنا قرن بين الفراسة والكهانة، فهل هي مثل فراسة مثل الكهانة أو فيها تفاوت؟
لا، الفراسة غير الكهانة. الفراسة لي مثل ما جرى لعثمان، فإن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل يكلمه بحاجة، فنظر إليه عثمان قال: إني أرى الزنا في عينك، فاتضح أنه زاني، علم بالزنا ونظر عينه، فهذه من الفراسة. فإن المؤمن ينظر بنور الله، اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهي معنى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوشمين، سورة الحجر، يعني إن في ذلك لآيات للمتفرشين. فالفراسة شيء آخر.
الشيخ قرن بينهما، يعني قال: فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرش.
لا، وقلت الموقف المتفرش اللي صاحب الفراسة، يعني المؤمن يعني يكون الفراسة، لكن يصدر بهذا المتفرش الذي يدعيها، مو يدعيها وهو ليس من أهل، ليس من الأولياء، بل هو من مقارنة السحرة وكان هو يدعيها. ما يعني سند الآن، لكنه في الله فيه بشرى نحسن في درجة
مثلا الأولى.
أخلف، كل هذه أعمال عملية.
يعني إذا اجتمع في كل زيدا يكون اتفاق عملي.
نعم.
كان منافقا حاذقا.
خالصة، لأن الإنسان يعد ويعاهد ويصدق في كلامه، فإذا صلى لا يصدق في كلامه، ويغدر في عهده، ويخلف في وعده، ويكذب في حديثه، مش بدي عنده خالص، ما عنده أي شعبة من شعب الكذب.
مثلا رجل
هو إن اعتقد هذا صار عملي، يعني صار اعتقاد، إذا اعتقد إباحة هذا هذا في ذات الاعتقاد. نعم.
مثلا الاخرى اذا قال الانسان يا مسلم يعني يتق الناس مسلم يهودي وانا فاجر وانا كذب هل يكون يهودي لهذا الاشهاد؟ انا اقول انا قال هذا التساوس هل دائما تقول كيف ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في هذا
بين الناس؟
الان
شذوذ
يعني مثلا نقول له يتق الناس قل انت مسلم وكذا. انا من قال لك انا مسلم؟ انا مسلم
أنا يهودي. هذا ما عليه الفكر. يقول أنا مسلم أنا يهودي. يعني تبرأ من الإسلام على هذا. تبرأ من الإسلام. ونفى أن يكون فيه خصمة من خصال الإسلام. أنا مسلم أنا يهودي. ما هو مسلم هو يهودي. ظاهر هذا اللفظ هذا يقتضي الكفر
ولو استهزاء استهزاء من الناصر
حتى ولو كان استهزاء الإسلام ما فيه استهزاء يجلس يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكلب ألشيا ولا أجون عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله وأصحابه أنزل الله كفرا قالوا إنما نقطع بهذا الطريق ولا قصنا شيء أنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قميصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط بالأرض والجب. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبي قوله قال أحمد. أحمد هذا هو الإمام المعروف وهو إمام أهل السنة والجماعة وهو الذي قال فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه أتته الدنيا فأباها واشتبها فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ويقول ابن المديني أحيى الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. حتى قال بعضهم بل أحمد بن حنبل أشد من أبي بكر لأن أبا بكر يوم الجدة المسلمون معه وعنده جيش وله قوة ضرب بها هؤلاء المرتدين. أما أحمد بن حنبل فهو رجل وحده قتل من قتل من أصحابه لعدم موافقتهم للمأمون بالقول بخلق القرآن وسجن من سجن وأجاب من أجاب كرها ما عدا الإمام أحمد فإنه لم يجب ولم يوافق بل صرح بعداوتهم وأن ما قالوه هو مخالف لما جاءت به الرسل. وعند ذلك أولي وامتحن وبقي في السجن 28 شهرا رضي الله عنه. وقصته معروفة وألفت المؤلفات في أسباب محنته وما جرى له حتى جاءت أيام المتوكل فأطلقه من الحبس. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هذا هو المعروف بغندر، سمي غندر سماه ابن جريج. قال اسكت يا غندر، ومعنى غندر عند الحجازيين يعني يا مشاغب، فعلق هذا الاسم فكان لا يعرف الا بغندر. قال حدثنا عوف بن ابي جميله لا المعروف بالعرابي عن حيان بن العلاء عن قطن بن خبيصه عن ابي خبيصه بن مخالف الهلالي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والخيرة من الزبد. قال عوف راوي الحديث العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والزبد قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قول إن العيافة، العيافة يقال عاف يعيف، والمراد بالعيافة هو أن العراب يشجرون الطير ويتخبرون عما سيقع لهم في المستقبل بأصوات الطيور أو بذهابها يمينا أو يسارا. يقولون عندما يريد الإنسان منهم سفرا أو يريد بناء بيت أو يريد فعل أمر يذهب إلى الطيور فينظر إليها، فإذا جاء الطير قال ما إذا ولاك ما يعمنه فسافر، وإن ولاك ما يأسره فعندهم فيه شيء، وإذا صار أمامك قالوا الناطح والنطيح، وإن كان حلمك قالوا القائد والقائد، يتشاءمون ببعضها ويتفاءلون ببعضها. فأبطل الإسلام هذا كله، وكان إذا جاء الطير وسمعوه جعل يقول الخير خير، حتى قال ابن عباس لا خير ولا شر، وأي خير أو شر عند هذا؟ فلهم طوق في مسألة الطوق وزجرها والتعرف عن مستقبلهم بما يلاحظونه من أصوات الطوق ومن أنواعها ومن الجهة التي توجهت إليها في طيرانها بالنسبة إلى من تطير بها وزجرها. هل جعل الطير جعلك عن يمينه أم جعلك عن يساره، أم جعلك الطائر خلفه أم جعلك أمامه؟ كل ذلك عندهم فيه شيء من اليمن والبركة على حسب اعتقادهم. والبعض منهم من هذه الأشياء يقولون هذا شهر مشوم ويحدث كذا ويشرق كذا، وكل هذه من أنواع الجبت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وكذلك أيضا إن العيافة والطرق، الطرق هو ضرب الحصى، وقيل الخطوط، وذلك أنهم يخطون هكذا خطا وخطا وخطا، ثم إذا خطوا خطوط نحو الباب ثم نظروا ما تبقى، إن كان المتبقي 5 أو 7 أو 9 أو ذهب كذا، فيستدلون بهذا أن الخير أمامهم، وأن سفرهم هذا ميمون، وإن تبقى أشياء قالوا هذا سفر مشوم، أو هذا المولود مشوم، أو هذا الفعل مشوم، بسبب خطوطهم تلك التي يفعلونها. وهذه كلها أبطلها الإسلام. وأي نفع عند هذا الخط؟ وأي غرض عند هذا الخط؟ وألف بعضهم في هذا شيء من المؤلفات، وهو أنك يقولون عندما تريد أن تعرف أي الرجلين يتغلب على الآخر، كما لو اختصم أو تقاتل رئيسان من رؤساء الدولتين، تعرف اسمه واسم أمه أو اسم ثاني، ثم تقابل هذا بهذا على حسب حروف الجمل، ثم تنزل عددا معينا معلوم من هذا وهذا. إن كان بقي من اسم هذا ثلاثة وذاك خمسة، فالثلاثة تغلب الخمسة، يكون هذا مغلوب. وإن بقي خمسة وهذا سبعة، عندهم هذا غالب وهذا مغلوب. وإن بقي اثنين وذا ثلاثة يعني زوج وهذا مفرد كتب، فعندهم كلا يقع كلا ويحصل كلا. وكل هذه من الأمور الباطلة. وقد أشار ابن خلدون إلى شيء من هذا في مقدمته هو وغيره. وهذا يرد قوله سبحانه وتعالى: إن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فمن يعلم الغيب إلا رب العالمين. كل هذه يستدلون بها على ما سيقع في المستقبل، تارة بالنجوم، وتارة بالطيور، وتارة خطط يخطونها في الأرض ثم ينف منها ما يشاء، أو يخط من غير عدد مثلا، فينظر ماذا يبقى وماذا أفنى وماذا كذا. وتارة بالطرق الحسابية بالنسبة إلى الشخص ومقابله أي خصيمه الذي ينافسه، ثم بالجمل الكبير، وتنزل من هذا وهذا حتى يتقابلا. وتارة باسم الرجل واسم أمه، تجمعها جميعا ثم تنزل عددا معينا عندهم، وإذا تبقى كذا يكون مولودا في البرج الفلاني، يكون عمرك كذا، يعيش 20 سنة، 100 سنة، 70 سنة، بيت مالك كذا، يعني يكون غني متوسط، يكون فقير، يصيب في حياته من الآفات كذا، يجاكيه من الأولاد كذا. وهذه كلها باطلة. وألف في هذا أبو معشر الفلكي مؤلفا سلك فيه هذا المسلك، إلا أنه لا يفهم إلا بدقة، وهي من الخرافات وداخلة ومن هذه الأحاديث: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. كذلك أيضا الطيرة، الطيرة يتطيرون بما يقابله الإنسان، تارة يتطير بالطير، هل الذي قابلك غراب أو الذي قابلك باز أو حمام أو كذا، وهل ذهب يمينا كما تقدم أو يسارا. وتارة يتطيرون بأول شخص يقابلك صباحا، فهم يتفاءلون بالرجل الذي صفته كذا، وكذلك يتكدرون أو ينكمشون إذا قابلهم شخص صفته كذا وصفته كذا، ويقولون هذا يوم مشوم، وهذا وقت فيه كذا وفيه كذا. وكلها من الأمور الباطلة لا أصل لها. إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. الطيرة عندما تحس بشيء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
كما أنك إذا رأيت بالمنام رؤيا أفزعتك فتدخل عن يسارك وتقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنها لا تضر إذا فعلت هذا. أما الفعل فسيأتي أن الفعل حسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، ومعنى الفعل هي الكلمة التي يرتاح لها القلب ولكن لا تكون من باب التطير، كأن يسمع المريض من يقول له يا سالم فيتفاءل بالسلامة، أو من ظل له شيء ضاع فيسمع من يقول يا واجب فيدخل بنفسه شيء من الانبساط والسرور، فهذا كله لا بأس كما سيأتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طرة، وأن قال ويعجبني الفعل، قالوا يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولا تدخل من هذا القبيل. أما الطرة بمرآة شخص أو بمرآة طير أو بمرآة رجل، لأنهم يفرقون بين الرجل القصير إذا قابلت أول الصباح أو الرجل الطويل أو الرجل الذي في عينه شيء والآخر كذا، أو كلهم كما هو معروف لا أصل لهذا، كله الأمور كلها بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تصريف هذا العالم، فما في الأرض ولا في السماء من حركة ولا سكون إلا الله قدرها وقضاها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما أصابكم من مصيبة وما أصاب المصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نقرأ ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. إن العيادة والطرق والطيرة من الجبر. قال الحسن الجبر رنة الشيطان. يقول الشارح هنا لم أقف على رنة ولا أدري ما معناها، هذا معنى ما قال، ولكن رنة الشيطان معلوم أن للشيطان عدة رنات، فإنه رن حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورن حين أنزلت الفاتحة، ومعنى رن يكون له صوت عظيم ملأ الدنيا ينادي بها أتباعه من الألم والحزن الذي يحس به بنزول الفاتحة وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وله أربع رنات، هاتان منها. وعن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قل من اقتبس أي تعلم طائفة من النجوم فقد تعلم طائفة من السحر، زاد تعلمه في النجوم إذن زاد تعلمه في السحر، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتعلم النجوم لها مؤلفات، يعتقدون أن النجم إذا قابل كلا أو كلا فإنه يحدث كذا وكذا، وكذلك إذا ولدت في البرج الفلاني في برج الجوزاء مثلا أو برج السرطان أو برج الحمل أو برج الحوت فإنه يقع عليك ويحصل لك كذا، وهي أيضا كلها من الأمور الباطلة، وهي داخلة في ضمن مؤلف أبي معشر الفلكي الذي أشرنا إليه قريبا، ذكر شيئا من هذا ولكن كلها ترهات. وكما قيل أطلاب النجوم أحلتمونا أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. يعني أنتم يا طلاب علم النجوم تقولون يحدث كذا ويأتي كذا وتخبرون عن المغيبات المستقبلة، ها أنا أبهم في الأرض أقل شيء استخرجوه فإنهم لا يستطيعون بنجومهم تلك، هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، يعني علومكم هذه لا أصل لها ولا تنبني على قواعد، وما هي إلا هبا منجورا لا خير فيها ولا نفع فيها. أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، ما دامكم إلا الشبر فكيف وصلتم علم السماء. فبهذا نعرف أن هذا كلها ترهات وخرافات، وكما يذكره غير واحد ممن ألف في هذا الموضوع يذكرون طلاسم وأشياء، ومن جمع ومن المخرقة ومن مخرقتهم وشعوذتهم يقولون إنك إذا أخذت جلد غزال يضربي وكتبت عليه كذا وكذا وخرجت في ركبك وفعل ركبك مشيتا إن الأرض تطوى لك وأنك تصل إلى أقصى الدنيا في دقيقة أو أقل، وكلها من الأمور الباطلة. إيش عند الغزال جلد غزال؟ كل يسيبه. لو كان هذا صحيح لرأيت الناس يطيرون إلى دول، لكن كلها مما يدل على أن القوم ضعفت عقولهم، وهم بأنفسهم لو استعملوا لا يستطيعون، ومع هذا يؤلفون به المؤلفات. وكما قال لبيد عمر بن ربيعة ليس بلبيد، يقول: لعمرك ما تجري الطوارق بالحسرة ولا زاجرات الطير ما الله صانع، فهؤلاء الذين يطرقون الحصى لإرادة علم المستقبل، أو أنهم يزجرون طيورهم، أو أنهم يتعلمون النجوم، والله لا يدرون ما الله صانع، الأمور بيد الله. فلهذا عقد المصنف هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث وحديث ابن عباس والأحاديثين الآتيين، كله ينبهك على أن هذه كلها شعوذة، وأن الاعتماد على الله، ولا ينبغي أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور التابعة التي هي إما منافية للتوحيد بالكلية أو لم يبق معه إلا أصل التوحيد على حسب اعتقاده ومعلوماته. من تلك المعلومات كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وزاد ما زاد. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهن الشواهر الساحرات يأخذن خيطا ويعقدن، ينفذن فيه ثم يعقدن، ثم ينفذ ويعقدن، ثم ينفذ ويعقدن، ثم يؤثر في بدن المشحور بواسطة تقربهم للشياطين. ولهذا أمرك الله بأن تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبعض من الإفريقيين والمغاربة الذين يأتوننا في مكة يأتي الواحد منهم بخيط طويل ويدور على الجاجشين في الحرم، يقول: أرجوك اعقد لي هذا العقد، عقده بشيطة، فلا أدري ماذا يريد. ثم يروح للثاني يقول: عقد ثانية. ثم يروح للثالث يقول: عقد ثانية. قيل له: ما المراد بهذه العقد؟ وش تبي منها؟ قال: أريدها. طيب إيش الغرض منها؟ كان فيها خير وبركة، هذا حاج عقدها إن لها خير وبركة في لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله، لا في هذا الخيط اللي تعقده. فأخذ فقط الخيط فغضب، لهم في اعتقاد يمكن، لهم في اعتقاد ولهم في يمكن شيء من الشعوذة،
ومثل ما في هذا الحديث من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد شحق، ومن شحق فقد أشرك. فهذا يدل على أنه شرك، وأن الإنسان لا يصل إلى السحر حتى يكون مشركا بالله، لأنه يتقرب إلى الشياطين إما بالتدخين أو الأدوية أو العزائم والرقى التي يتقرب بها إليهم. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، إيش معنى من تعلق شيئا وكل إليه؟ فأنت إذا تعلقت بالله ووجهت قلبك لله فالله يكلك، فالله يحفظك من كل شيء، من كل شر ومن كل سوء، لأنك علقت قلبك بخالقك وباريك. فإذا علقت قلبك بهذه الترضعات وكلت إليها بنجوم أو بخيط أو بطير زجرته أو بطيرة أو ما أشبه ذلك، فإنه جاء بالأثر وهو أن عطاء قال عطاء ابن أبي رباح: كنت يوما أطوف بالبيت الحرام فلقيت وهب بن منبه يطوف، فقلت له: حدثني بحديث لعل الله ينفعني به. فقال: إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن الله يقول: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. هذا معنى من تعلق شيئا وكل إليه، والله أعلم.
هذا
قول وهم، هم علماء أهل الكتاب من خلق الجميل، وهم من منبه من علماء بني اليهود الذين أسلموا وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، علماء. لكن هو يروي عن الكتب السابقة ولا حول ولا قوة إلا بك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أي ألا هل أخبركم ما العرض، وبفتح العين وإسكان الراء، والمراد بالقطع لغة العرض لغة القطع. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القارة بين الناس وهي النميمة، هذه هي العرض. والنميمة إيش تعريفها؟ ما هو تعريف النميمة؟ النميمة عندما تريد أن تعرضها تقول: هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. هذا شخص ينقل لك حديث رجل وينقل حديثك إليه على جهة الإفساد بينكما، فهذه هي النميمة، وهي التي نهى عنها القرآن. قال الله تعالى في وصفه: من استعملها واتخذ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وورد الحديث: لا يدخل الجنة قتال، يعني نمام. لا يدخل الجنة قتال يعني نمام. والنميمة بها تسفك الدماء وبها تقطع الأرحام وبها يتفرق الصديقان. ومعلوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر منها شقة جريدة خضراء، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يشتفر من البول. الشاهد منه وأنه يعذب في قبره هذا الذي يمشي بالنميمة. ولم يرد في شيء من النصوص إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب كبائر كالزاني وآكل الربا وشارب الخمر أنهما يعذبان في قبره، ولا شك أن هذه معاصي عظيمة وكبائر من كبائر الذنوب، لكن في مسألة النميمة أخص، لأنها تفسد بين المصطحبين وتفسد بين الأب وأبيه وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأسرته وبين القبيلة والقبيلة. ووجه كونه يعذب في قبره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النميمة مقدمة لشفك الدماء، وذلك أنك تنقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإشهاد بينهم، فتعظم في صدور كل منهم ثم تنمو تلك النميمة، وهي تعظم العداوة حتى تؤدي إلى شفك الدم، ومقدمها هي النميمة. وأول ما يقضي الله بين خلقه يوم القيامة يقضي بالدماء في حقوق الآدميين قبل أن يقضي بينهم بإيمان أو غيره، بل في الدماء. ولما كانت النميمة مقدمة لشفك الدماء ناشب أن يعذب في قبره قبل عذاب الآخرة. هذا وجه. وهي أيضا من السحر، وذلك أن الساحر يفسد جسم المسحور ويخيل إليه بسحره أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. والنمام أيضا فيها شيء من الخفاء في نميمته، يأتيك على جهة النصيحة ولكنه يفسد قلبك، لا يفسد جسمك بل يفسد القلب الذي هو ملك الأعضاء، والذي إذا فسد فسدت الأعضاء أو صلح صلحت الأعضاء، كما يفسد قلب الثاني الذي نقل إليك حديثا فإنه ينقل حديثك إليه فتكبر المسألة، وربما امتدت إلى القبيلتين فحصل ويحصل بذلك ما يحصل. ولهذا قال يحيى بن أبي كريم: يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في السنة. لعظم خطورته، ولأن النمام ليس أمره بالأمر الشهي، لأنه يأتيك على وجه المحبة ووجه النصيحة ثم يفسد قلبك على أخيك بينما أنت صاب له وهو صاب لك. فكما أن السحر يفسد الأبدان فهذا يفسد القلوب، يفسد النمام بالساعة الواحدة ما لا يفسده الشاعر بالسنة. ألا هل أنبئكم ما الأرض؟ قالوا يا رسول ألا أنبئكم ما الأرض؟ هي القالة، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قيل إن هذا خرج مخرج المدح وأنه من السحر الحلال، وقيل إنه خرج مخرج الذنب لأن السحر ممنوع، فشبه هذا البيان بالسحر مما يدل على منعه. والبيان هي البلاغة والفصاحة، ليأتي الرجل وقد أعطي شيئا من البلاغة والفصاحة فيتكلم في شجع أو شعر أو كلام موزون يؤثر على السامع، فتظن أنه محب بكلامه هذا وأسلوبه وهو في الحقيقة مبطل. هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. يعني يكون الرجل عنده أسلوب وبيان وبلاغة وفصاحة ويستطيع أن يأتي بالعبارة فيكفيها ببيانه وبلاغته ما يجعلها تؤثر على السامع وهي باطلة. هذا هو المذموم. أما إذا كان هذا البيان الذي هو البلاغة والأسلوب والفصاحة استعملت في نص الحق فإنها ممدوحة، وإن استعملت في نص الباطل ورفعه فهي مذمومة. هذا معنى إن من السحر، إن من البيان لسحرا. وقد قال الشاعر بهذا المعنى: في يخرب القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مأخوذ من قول الشاعر الآخر: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاقلت ذا قيع الزنابيري. المعنى: في جفرب القول تزيين لباطله، يأتي بعبارات مزخرفة وبأسلوب قوي مما يجعل الباطل عند السامع أنه محق، وهذا من البيان المذموم. هذا معنى في جفرب القول تزيين لباطله. ثم قال: والحق قد يعتريه سوء تعبير. قد يكون هذا محق والحق معه، لكن ما لم يكن عنده من الأسلوب ولا من البصاعه ما يستطيع أن يعبر به عن بيان الحق وإيضاحه ويبين مراده ولا يشبهه لسانه. فيظن أن المحب والمسيء هذا البصير البليغ المبطل، وهذا المحب الذي له الحق بسبب هيه وعدم بيانه جعلوه هو المبطل. هذا ومعنى هذا البيت ذكر بالقول تزمين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره ماخوذ من قول الشاعر الاخر مدحا وذما وما جاوزت وصفهما تمدح تلم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاعتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتشبيهك. ثم قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني بقوة أسلوب قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا يأتي كذا وإن شئت قلت هذا هو الشمس أي الزنابيل فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة بصاعتك هذا هو الملموم